أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في خيار القبر، وقلنا بأن هذا الخيار يعتمد على ركنين أساسيين، يعتمد على شرطين مهمين. الشرط الأول هو أن يكون المغبون ليس بعالم بالغبن. أما الشرط الثاني أن يكون الغبن فاحش كثير ليس قليلا. وصل ابن الكلام إلى الشرط الثاني. قال رحمه الله: الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا. يعني أنا اشتريت الكتاب ب10 دنانير، والحال أن الكتاب قد يساوي دينار واحد كما مثل الفقهاء، كما مثل الفقهاء. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن. الواحد بالعشرين يقول ما يوجب غبن. يعني قد النسبة واحد بالعشرين؟ نصف العشر. واحد بالعشرين نصف العشر. بعد ايش يقول؟ الاثنين بالعشرين. الاثنين بالعشرين يعني قد؟ يعني عشر. اثنين بالعشرين عشر. هو فيما سبق نقل بعض العبارة التي تدل على أن من اشترى كتابا ديماً بـ10 دنانير والكتاب بيش بدينار واحد، شي يولد؟ يولد غبن، لأن الفرق شقد؟ 9. يقول أما لو كان الفرق واحد تنعكس النسبة، تنعكس. يعني اشترى أبو 9 بيش اشترى بـ10، يقول لا يوجب، لا يوجب غبن. من اشترى كتابا بـ10 والكتاب يساوي 9 ماكو غبن. أو اشترى كتاب بـ10 والكتاب يساوي 9.5 ماكو غبن، لأن نسبة العشر أو نسبة نصف العشر لا توجب ماذا؟ لا توجب غبنا. يعني المثال الذي ذكره سابقا، من اشترى كتابا بـ10 والكتاب بدينار اكو غبن. اذا اشترى بـ10 والكتاب بدينارين اكو غبن. اذا اشترى بـ10 والكتاب بـ5 دنانير اكو غبن. اذا اشترى بـ10 والكتاب بـ8 دنانير اكو غبن. اما اذا اشترى بـ10 والكتاب بـ9 قال لا غبن، لأن نسبة العشر لا توجب الغبن. أقول زين، هذا عندك نص لو كيفك؟ نص أكو؟ قال لا يوجد نص، نص ما أكو. بما أن الشريعة لم تنص على مقدار الغبن، ما قد نسبة، ما قالت مثلا الغبن فيما لو أخذ عشر الثمن زايد، ما قالت. معناها الشريعة إلما رجعتنا، الشريعة إذا لم تحدد الغبن ونسبة الغبن معناها الشريعة أوكلتنا إلى العرف. فيرى الشيخ الأعظم رحمه الله أن ما ذكره عرفي، إنما ذكره عرفي، وهو إذا أخذ مني زيادة بمقدار عشر الثمن أو نصف عشر الثمن الأصلي فقد غبنت، صار علي غبن. فإذا اشتريت الكتاب اللي يسوى 8 دنانير اشتريته بـ10 أنا مغبون. أما لو اشتريت الكتاب اللي يسوى 9 دنانير إذا اشتريته بـ10 قد لا أكون مغبونا. قال: وحده عندنا كما في التذكرة للعلامة رحمه الله، الحد مالته ما لا يتغاب يتقابل الناس بمثله. شنو يعني ما لا يتقابل الناس بمثله؟ يعني عرفا، العرف هو الذي يقول هذا غبن أو هذا ليس بغبن. العرف قد يختلف ترى في مسألة العشر ونصف العشر حسب الأشياء. بعض الأشياء قد يعتبر غبن العشر، وبعض الأشياء قد لا يعتبر العشر غبن. إذن لابد من الرجوع إلى العرف في المسألة. وحكى فيها يعني، ونقل العلامة رحمه الله في التذكرة عن مالك شيخ المالكية مالك بن أنس أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار. التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، يعني شلون؟ يعني الشيء ثمنه ايش قد ثمنه؟ 10 دنانير انا بيش اشتريته؟ ب 15. ايش قد الفرق بين ال 10 وال 15؟ 5. ال 5 شنو؟ ثلث. يقول مالك انه هذا لا يوجب، لا يوجب الغبن ولا يوجب خيار الغبن. وحكي فيها عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، وإن كان بأكثر من الثلث يعني النصف أوجبه، يعني وجب الخيار. يعني إذا الكتاب بخمسة اشتريته بعشرة ثبت الخيار، أما إذا الكتاب بعشرة اشتريته ب15 لم يثبت الخيار. هذا ما ذكره مالك ورده، يعني العلامة رد هذه النسبة التي ادعاها مالك نسبة الثلث بأنه تخمين لم يشهد له أصل في الشرع. وبعد قلت حتى العشر ما ثابت له أصل في الشرع، حتى نصف العشر ما ثابت له أصل في الشرع. المهم مو هالشكل، المهم شي يقول لم يثبت له أصل في العرف، فإن العرف يرى أن الثلث غبن لو مو غبن. غبن حاجة بمليونين تبيع إياها بثلاث ملايين غبن، حاجة مثلا بمئتين دينار تبيع إياها بثلاثمئة دينار غبن. مع أن مالك ماذا يقول؟ بما أن النسبة ثلث لا غبن. أقول لا، هناك غبن، وارجع إلى العرف تجد أن العرف يشهد بما بالغبن. إذن هاي النسبة الثلث منين جبتها؟ خب شرعا ما ثابتة قطعا، ما عندنا نصوص تدل على أن الغبن يتحقق بنسبة أكثر من الثلث. الشرع ماكو، والعرف أيضا لا يشهد بذلك. فهذه النسبة أن الثلث وما دون لا غبن وما فوق الثلث يثبت الغبن، هذه دعوة بلا دليل شرعي وبلا مساعدة عرفية. ثم قال رحمه الله: والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشا. يعني الحاجة ب15 أبيع لك إياها ب20، الفرق بين ال15 وال20 إيش قد؟ 5. الخمسة إيش قد نسبتها؟ ربع. يقول هذا أيضا تغابن، هذا أيضا غبن فاحش. يعني حاجة سيارة تباع ب15 مليون أنت تبيع ليها ب20 مليون، أنا ما مغبون؟ بناء على قول مالك أنا لست مغبونا ولا يحق لي إجراء خيار الغبن. أما العرف ماذا يرى؟ 5 ملايين هاي مو غبن؟ قطعا هي غبن، عرفا غبن. نعم الإشكال في الخمس. الخمس يعني ايش قد؟ يعني شيء يباع ب4 أبيع لك يا ب5، شيء يباع ب800 أبيع لك يا ب1000، النسبة ايش قد الفارق؟ 5. قال نعم الإشكال في الخمس. شو تقول أنت؟ بمسامحة لو ما بمسامحة؟ قال: ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه. طبعا الناس ما يسامحون به. خلنا نرجع احنا للكميات الكبيرة، والكميات الصغيرة شو تأثر عندنا؟ تأثر. من اقول لك حاجة الان في زماننا الان في عرفنا، هاي الحاجة ب8000 اشتريتها ب10000، قد تتسامح. انت نفس هاي النسبة صعدها لفوق، بيت يسوى 80 مليون تشتري ب100 مليون، يعني قد الفرق؟ 20 مليون. هاي خمس لو مو خمس، نسبة الخمس تقبل؟ مقبول هذا الكلام؟ 20 مليون نسامح به إحنا؟ كلا. لذلك قال ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه كما سيجيء التصريح به من المحقق القمي رحمه الله في تصويره لغبن كلا المتبايعين. هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل، بعد صفحتين ثلاثة نوصل لهذه المسألة. ماذا يريد أن يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ تدري شو يريد يقول؟ يريد يقول سمعوا، لا خلاف ولا إشكال في أن نسبة النصف غبن، صح لو لا؟ نسبة النصف غبن، حاجة بخمسة اشتريها بعشرة غبن، أما نسبة الثلث فمالك يرى أنها لا توجب الغبن. ونحن ماذا نقول؟ لا الشرع يقبل ولا العرف يقبل، فإن الثلث غبن. نجي للربع، إيش قال الشيخ الأعظم رحمه الله؟ غبن. نجي للخمس، إيش قال الشيخ رحمه الله؟ غبن. نجي للعشر، إيش قال بالعشر؟ لا يبعد أنه ليس غبنا. أما نصف العشر هو غبن أصلا، هذا معنى العبارات اللي إحنا الآن قلناها، لأنه قال إن نصف العشر ليس بغبنين. اللي إيش عبر عن نصف العشر؟ إيش عبر عنه في بداية كلماته؟ قال فالواحد من فالواحد في العشرين، هذا معنى نصف العشر، الواحد في العشرين. بعدين اترقش قال بل الاثنان في العشرين، اثنان في العشرين يعني ايش قد؟ عشر. فيريد ان يقول رحمه الله بان نصف العشر قطعا ليس بغبن. اما العشر حسب الظاهر ليس بغبن، والخمس غبن، والربع غبن، والثلث غبن، والنصف قطعا غبن، قطعا غبن. ثم قال رحمه الله ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك، يعني بينه وبينك صار بيع منزل كتاب قماش، بعدين اختلفنا، أنا ايش قلت لك؟ قلت لك إنني مغبون، أنت ايش قلت؟ لست مغبونا، فكيف نثبت أنا مغبون أو مو مغبون؟ النسبة اللي صارت بيني وبينك مثلا، النسبة اللي صارت بيني وبينك عشر، أنا شو أدعي؟ أن العشر يوجب غبن، فلي حق الفسخ. أنت ماذا تدعي؟ كلا، العشر لا يوجب الغبن. يعني بيت بتسعين مليون بعت لك يا بمية مليون، ماكو غبن للعشر. وأنا شو أدعي؟ أن هذا غبن. فأين نرجع؟ قال ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك، يعني في أن التفاوت فاحش أو ليس بفاحش، هو أصالة ثبوت الخيار. تقول الأصل ثبوت إيش؟ ثبوت الخيار. ليش؟ لاحظني، إحنا شنو عندنا؟ عندنا وجود التفاوت الفاحش ماذا يوجب؟ يوجب الغبن. وجود التفاوت الفاحش يوجب الغبون. شيء قابله؟ أصالة اللزوم، واضح؟ لأن وجوب التفاوت الفاحش يوجب الخيار يقابل أصالة اللزوم. الخيار حاكم عليه من؟ على أصالة اللزوم. الخيار حاكم على أصالة اللزوم. لذلك عندنا أوفوا بالعقود. زين، إذا إحنا ما زلنا في المجلس، خيار مجلس، أوفوا بالعقود. إذا كان المباح حيوانا، أكو خيار حيوان. أوفوا بالعقود إذا كان بيني وبينك شرط، فنعمل ديما بخيار الشرط. إذن الخيار مقدم عليه من؟ مقدم على أصالة اللزوم. يعني أصالة اللزوم حيث لا خيار. جيد، هذا الخيار خيار الغبن، خيار الغبن. منين ماخذ مش شرعيته ومشروعيته والقوة مات منين ماخذها؟ من الضرر، من لا ضرر، من لا ضرر. فإذا دار الأمر بين أصالة اللزوم أوفوا بالعقود، وبين أن هناك غبن بسبب أن الغبن فاحش، والغبن الفاحش هو اللي الضرر. يقول لأن شوف بس الأصالة منين جتي، منين جت الأصالة؟ لأن البائع والمشتري متفقان على وجود تفاوض، صح لو لا؟ البائع شو يقول؟ يقول يا أنا بعت لك غالي، والمشتري شو يقول؟ بعت لي غالي. إذا متفقان عليه من على الزيادة، بس مختلفان في أن الزيادة فاحشة أو ليست فاحشة، كثيرة توجب الخيار أو ليست كثيرة ولا توجب الخيار. لذلك يقول لما نصل عندنا مسألة من هذا القبيل فتكون النتيجة هكذا، هو أصالة ثبوت الخيار لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. ليش ضرر؟ ليش ضرر؟ نقص الضرر. ليش فسرنا الضرر فيما سبق؟ شنو الضرر؟ نقص في البدن أو في المال أو في العرض أو في الحق، هذا يسمى الضرر. أنت الآن اشتريت الرخيص بأغلى من ثمنه بنسبة العشر، نسبة العشر. أكو ضرر لو ماكو ضرر؟ نعم أكو ضرر. ليش؟ نقص. كل ضرر هو نقص. فأنا بدل ما أنطي 9 إيش قد أنطيت؟ أنطيت 10. نقص من مالي لو ما نقص؟ المفروض أنطي 9 يبقى عندي دينار، أنا أنطيت 10 ولم يبقى عندي شيء، إذا صار نقص. إذا صار نقص شنو صار؟ صار ضرر. والبائع يقر بوجود زيادة ويقر بوجود نقص، يعني يقر بوجود إيش؟ ضرر. يقر بوجود ضرر. إذا الأصل شو يقتضي الأصل؟ يقتضي ثبوت الخيار، لأن هذا نقص لا نعلم هل يتسامح به العرف أو لا يتسامح به العرف. فالأصل يقتضي لابد لنا أن نرفع الضرر. كيف نرفع الضرر؟ قطعا أكو ضرر. كيف نرفعه؟ بخيار الغاب. قال لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. هاي خلصنا. أنت قد شو تقول؟ ليش؟ هو الأصل يقتضي اللزوم وعدم ماذا؟ وعدم ثبوت النقيصة الفاحشة وعدم ثبوت الضرر الفاحش. فلا يثبت خيار الغبن إلا بمن؟ إلا بمثبت. قال رحمه الله ويحتمل الرجوع، قول كلامك صحيح، ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه لا مطلق الضرر. يقول كلامكم صحيح، من المحتمل أننا نرجع إلى أصالة اللزوم، أننا نرجع إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود. أنت راح تجي تقول كيف ترجعون إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود وأنا عندي نقص وأنا عندي ضرر؟ شنو الجواب؟ ليس مطلق الضرر يحقق خيار الغبن، بل الضرر الذي يكون شنو يكون؟ هو الضرر منقص، بل الضرر، بل النقص الفاحش. ثبت لنا النقص فاحش، شو اقول لك؟ لك الخيار، روح ثبت، ثبت عن طريق العرف، روح جيب العرف وقول لهم يا بالنسبة نسبة عشر أو نصف عشر أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. إذا العرف وقف معك وقالوا نعم هذا نقص يوجب ضرر فاحش، فنحن نثبت لك خيار الغبن. إذا العرف ما وقفوا وياك، الأصل شو يقتضي الأصل؟ إذا لم يثبت أن الفرق فاحش، فالأصل ماذا يقتضي الأصل؟ أصالة اللزوم أو فوق العقود. إذن الأصل هو اللزوم، ومن ادعى عدم اللزوم هو الذي لا بد عليكم السلام، ومن ادعى عدم اللزوم هو الذي لا بد أن يأتي بدليل. أنت روح جيب العروف ويثبت أن هذه النسبة نسبة فاحشة توجب زيادة أو توجب نقيصة تسبب الضرر الفاحش، حينئذ لا مانع عندنا أن شو يقول لك؟ روح لك خيار، لك خيار غبون. أما بدون ما تثبت أن أكو غبن فاحش وأكو نقيصة فاحشة، أنا أرجع لأصلي، أصلي أوفو بالعقود، وليس الأصل هو ثبوت خيار الغبن. لأن خيار الغبن شو يحتاج؟ يعتمد عليه من؟ يعتمد على أمر وجودي. شنو الأمر الوجودي؟ الضرر والغبن الفاحش. فثبت لي الغبن الفاحش وثبت لي الضرر الذي يوجب غبن فاحش، أنا أثبت لك الخيار. أما بدون ما أثبت لي هذه الأمور ما أقدر أثبت لك الخيار، وإنما يجري عندي أصالة اللزوم. قال رحمه الله: بقي هنا شيء، وهو أن ظاهر الأصحاب وغير الأصحاب، يعني حتى العامة وبس إحنا الشيعة الإمامية، غيرنا أيضا، أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال أشخاص المتبايعين، ولذا حدوه وقيدوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث. بما لا يتغابن به الناس، هذا قول من؟ قول أصحابنا الشيعة الإمامية. أو بالزائد على الثلث، قول من؟ قول العامة، قول مالك، كما عرفت عن بعض العامة، يعني مالك. شو يريد يقول؟ يقول جيد، النقيصة الموجبة للضرار شنو المقصود بها؟ هل المقصود بها الفارق الفاحش عرفان كما في رأي العامة، أو الفارق بمقدار أكثر من الثلث، عفوا الفارق الفاحش عرفان كما هو رأي الخاصة الشيعة الإمامية، أو الفارق بما أكثر من الثلث كما هو رأي من؟ رأي العام. هذا نعبر عنه، شو نعبر عنه؟ الضرر عام يشمل جميع المكلفين، حكم عام يشمل الفقير والغني، يشمل من يتأثر بنقيصة ماله ومن لا يتأثر بنقيصة ماله حسب ظاهر عبارات فقهاء الشيعة وغيرهم، هو هذا، إن النسبة هي الحاكمة. النسبة هي الحاكمة، يعني مثلا الآن الشيخ الأعظم رحمه الله قال نصف العشر لا يعتبر غبن، نصف العشر لا يعتبر غبن، موجود ذكر له لا إيش قد نسبة؟ يعني إذا 100 مليون دينار عراقي إيش قد نصف العشر؟ 5 ملايين، 5 ملايين. بناء على قول المشهور، إذا أشتري بيت قيمته 95 مليون، إذا أشتري 100 مليون إيش قد خذ من عندي البايع زايد؟ 5 ملايين. إيش قد نسبة 5 ملايين للمئة مليون؟ نصف العشر. بناء على قول المشهور بأنه لا يوجد لي خيار الغبون، خسرت 5 ملايين لا يوجب لي خيار الغبون. يقول سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا، إطلاق، سواء كنت بحاجة إلى 5 ملايين أو لم تكن بحاجة إلى 5 ملايين، سواء كانت 5 ملايين تأثر على حالتك، تأثر على مصرفك، تأثر على نفقاتك، أو كانت 5 ملايين لا تأثر على حالك ولا تأثر على مصرفك ولا تأثر على نفقاتك، بما أن 5 ملايين نسبة نصف العشر فهذا ليس بغبن فاحش ولا يثبت لك خيار الغبن. هذا مقبول الكلام؟ الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أنا ما أقبل بهذا الكلام بدليل. يقول عندنا مسألة في مسألة الوضوء، عندنا حكم شرعي في مسألة الوضوء. من لم يجد الماء ووجده بثمن مرتفع ماذا قال الفقهاء؟ يشتري الماء ويتوضا، لو ما يشتري الماء ويتيمم ماذا قال الفقهاء؟ إن كان شراء الماء يضر بحاله ما يشتري يتيمم، وإن كان شراء الماء لا يضر بحاله يجب أن يشتري الماء ويتوضأ. معناها الشريعة إما راقبت حال من؟ حال المكلف، راقبت حال المكلف. واحد غني إذا اشترى الماء ما يأثر عليه، واحد فقير إذا اشترى الماء يأثر عليه. فالغني قال تشتري ماء وتوضأ، أما الفقير قال لا تشتري ماء وتيمم، لا تشتري ماء وتيمم. شنو معناها؟ معناها ما عندنا قاعدة ثابتة تسعر لنا الماء، تقول الماء إذا بدينار اشتروه وإذا أكثر من دينار لا تشتروه، وهاي نفس ما نحن فيه. فإن المشهور ماذا يدعي؟ يدعي أن الزيادة إذا كانت بمقدار نصف العشر فليس فاحشا، وإذا أكثر من نصف العشر فهو فاحش، أو الزيادة إذا كانت عشر فهو ليس بفاحش، وإذا أكثر من العشر فهو فاحش، بغض النظر عن كونه غنيا أو فقيرا. هسه أكو واحد يشتري بيت بمئة مليون وهو سعر البيت 95 مليون، أكو واحد ما يتأثر بالخمس ملايين، وأكو واحد آخر يتأثر تأثرا شديدا. شلون يساوون بينهما؟ اثنينهم نقول لهم ماكو خيار، لأن الزيادة أو لأن النقيص نصف العشر. قعدوا وسكتوا. يقول لو قسنا هذا بمسألة الماء والوضوء والتيمم فنجد أن الشريعة هناك تراعي الأفراد. ليش هنا الشريعة لا تراعي الأفراد؟ والحال أن السبب ترى واحد. شنو السبب؟ هو قاعدة لا ضرر. السبب واحد في خيار الغبن وفي مسألة شراء الماء أو عدم شراء الماء، السبب واحد وهو خيار، وهو قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وواضح. لذلك قال وظاهر حديث نفي الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص واقع. يعني حديث لا ضرر ناظر علما للأفراد، ولذا استدلوا بحديث لا ضرر على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير إذا أضر بالمكلف، ووجوب شراء الماء بذلك المبلغ الكثير على من لا يضر به. المبلغ نفس المبلغ 100 دينار، الفقير شو نقول له؟ روح تيمم. أما الغني اللي ما يأثر عليه أن ينفق 100 دينار على ماء الوضوء، شو نقول له؟ اشتري الماء وتوضأ. ووجوب شراء الماء بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك، يعني الشراء، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل. الفقير يتضرر والغني، الغني هم يتضرر، لأن الماء مجاني حسب العادة أو يباع بثمن بخس. أجي أنا أشتري 100 ضعف ينباع بدينار، أجي أشتري 100 دينار، صح غني، بس هذا نقص في المال أو ليس نقص في المال؟ نقص في المال، لأن الماء يقتل روح دينار، أنا قاعد أشتري 100، هذا نقص في المال. والحاصل أن العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، وإن كانت بالضرر الحالي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره، يعني ومن لا يضر بحاله. يقول فأنتوا شنو رأيكم الآن في مسألة الوضوء وشراء الماء؟ إذا تنطوني ضابطة مثل ما أعطيتوني ضابطة وين؟ في خيار الغبن. إيش قد الضابطة في خيار الغبن؟ نصف العشر. عشر أو عشر، معناه هاي الضابطة نصف العشر أو العشر تشمل الغني والفقير، معناها لابد أن أعطى ضابطة في مسألة ثمن الماء، لازم هيك تقولون. وإذا كان ثمن الماء ضعف فلا يشترى لا من الغني ولا من الفقير، وإذا كان ثمن الماء أقل من الضعف مثلا فيجب على الغني أن يشتريه، ويجب على الفقير أيضا أن يشتريه. على مود الحكم شي يصير، حكم الغبن وهي حكم الماء شي يصير واحد، لأن علته واحدة، لأن دليله واحد وهو لا ضرر. أما أنكم فرقتم بين الغبن، جعلتوا له ضابطة تشمل الغني والفقير، بس لما جئتوا إلى مسألة الماء الضابطة ما موجودة، فجعلتم الغني يشتري والفقير لا يجب عليه أن يشتري. هاي التفرقة لماذا؟ مع أن الدليل واحد وهو لا ضرر. إذن شنو الصحيح؟ يقول الصحيح ما أكو ضابطة بلحاظ من؟ بلحاظ الغبن وبلحاظ الماء، وإنما لابد أن يقال أن الضرر ينظر إليه إلى الشخص إلى الفرد. يقول له تعال هل تتضرر من هذا الغبن؟ إذا قال إيه والله متضرر، إذن يثبت لك الخيار. هل تتضرر من شراء الماء للوضوء؟ قال نعم أتضرر، إذن تتيمم ولا تشتري الماء. الضابطة واحدة ما بين الأمرين. والأظهر اعتبار الضرر المالي، لأن الضرر هو النقص، والضرر المالي هو النقص المالي، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص، وتحمله في بعض المقامات كالتيمم إنما خرج بالناس. ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي إلى آخره. يقول لا، أنا راح أعطيكم رأيي الأخير. الرأي الأخير أن الضرر هو النقص، والضرر المالي هو النقص المالي. فخيار الغبن يثبت إذا أكو نقص مالي فاحش، يثبت على الغني وعلى الفقير. إذا ما أكو نقص مالي فاحش لا يثبت لا على الغني ولا على الفقير. أقول زين، وهاي مسألة التيمم، مسألة التيمم وراح تختلف عن مسألة الغبن. مسألة الماء والوضوء وشراء الماء، الغني يشتري ماء ويجب عليه أن يشتري ماء، والفقير لا يجب عليه أن يشتري ماء، هاي شنو ترتبها؟ قال هاي بيها نص خاص. إذا صار بيها نص خاص يعني إلها استثناء. قال والأظهر اعتبار الضرر المالي، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص. زين، والتيمم الوضوء؟ قال وتحمله، يعني تحمل الضرر المالي، تحمل النقيصة المالية في بعض المقامات كالتيمم إنما خرج بالناس. ولذا يعني شلون؟ شلون خرج بالنص؟ ولذا أجاب المحقق رحمه الله في المعتبر، أجاب عن الشافعي. إيش بيه الشافعي؟ المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور. شنو الفرض المذكور؟ الماء يباع. قال له أبد، بما أن الماء يباع بأغلى من ثمنه روح تيمم. يا عندي قدرة أن أشتري، صح ضعف الثمن بس أنا عندي قدرة أن أشتري. قال أبد، بما أنه يباع بغير ثمنه الطبيعي فلا يجب عليك، عليكم السلام، أن تشتري الماء، ويجوز لك أن تتيمم، لأن ثمنه إيش فيه؟ ثمنه أغلى من الثمن الطبيعي. إنما خرج بالنص. ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص. الضرر ما له قيمة إذا عندنا شنو؟ إذا عندنا نص. يعني إذا أنا متضرر وعندي نص أعمل بالنص لو أعمل بيه من بقاعدة لا ضرر؟ قال لا، لا بد أن تعمل بالنص. جيد. والأضر اعتبار الضرر المالي لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص، وتحمل الضرر المالي في بعض المقامات كالتيمم إنما خرج بالنص. ولذا أجاب المحقق في المعتبر عن الشافعي، الشافعي شي يقول؟ الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور يدعي الشافعي أن الماء إذا يشترى يسقط منه الماء، يقول ليه تشترون الماء؟ وإذا اشترينا الماء تضررنا، فشراء الماء شو يسبب؟ يسبب ضرر، شراء الماء يسبب ضرر، فشو يصير حكمك؟ تيمم. يقول حتى إذا اشتريت الماء شنو حكمك؟ تيمم، لأن شراء الماء ضرري، بدل ما تشتري الماء بدينار راح تشتري بدينارين، صار نقص بمن؟ نقص في المال، يعني شنو صار؟ صار ضرر. قال حتى لو تشتري الماء وتتوضى به وضوءك باطل، لأنك بشرائك للماء صار عندك نقص، صار عندك ضرر، والشريعة لا تقبل بالضرر، نقص مالي. يعني يقول حتى إذا توضيت وضوء باطل، يقول نعم حتى إذا توضيت وضوءك شنو؟ وضوءك باطل. من يا باب تقديم النص على الضرر. النص يقول، النص يقول لك إنه لابد أن تتيمم، هكذا يقول الشافعي. هذا رأيي الشافعي. يقول لا، المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور إيش رد عليه؟ بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص. يعني شنو الضرر لا يعتبر؟ يعني حتى لو حدث ضرر، هذا رد محقق على الشافعي. أكرر، الشافعي شو يقول؟ الشافعي يقول إذا اشتريت الماء بدينارين والماء بدينار، شنو صار عندك من الزيادة؟ شنو صار عندك؟ ضرر. بما أنه صار عندك ضرر ما تقدر تتوضى بهذا الماء، لأن الماء سبب لك ضرر والضرر منفي، وإذا توضيت وضوءك باطل لازم تتيمم، وظيفتك تيمم. المحقق إيش رد عليه؟ هذا رد المحقق، الضرر لا يعتبر مع معارضة النص. إذا عندي نص يقول لي اشتري الماء، على أي أساس بعد التشريع تقول لي شراء الماء ضرري؟ النص قاعد يقول شراء الماء مو ضرري، اشتري الماء وتوضأ حتى لو كان بثمن مرتفع، بعد الضرر ما يعمل. مع وجود النص بجواز شراء الماء أو بوجوب شراء الماء، الضرر قاعدة نفي الضرر لا تعمل. هكذا رد المحقق على الشافعي. ويمكن أيضا أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص، بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بأزائه من الأجر. يقول بل يمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن شراء الماء بأغلى من ثمنه من أجل الوضوء للصلاة أصلا مو ضرر، اللي عنده مادة، اللي عنده أموال أصلا هذا مو ضرر. ليش؟ لأنه لا يشتري ماء، قاعد يشتري صحة صلاته، كمال صلاته، الأجر العظيم في صلاته، وقاعد يشتري هذا في الواقع، فأصلا ما متضرر. صح صار عنده نقص في الأموال، بدل ما يشتري الماء بدينار اشترى بعشرة دنانير، نقص لا مو نقص، نقص، بس هذا النقص شنو قابله؟ شي قابله منفعة عظيمة من تمام الصلاة وكمال الصلاة والأجر العظيم والثواب العظيم وما شاكل ذلك. كما يشير إليه قول الإمام عليه السلام بعد شرائه صلوات الله عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته، أي رواية من؟ هنا عندنا رواية صفوان يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، يقول له رجل أراد أن يصلي فلم يجد ماء ووجد الماء بأضعاف ثمنه، الماء بدينار لقى بيش بعشرة بعشرين بمئة دينار، هذا شنو وظيفته؟ يتوضى يشتري ماء بثمن مرتفع ويتوضأ ويصلي، لو وظيفته يتيمم. قال الإمام عليه السلام: لا بل يشتري. هذا جواب الإمام، نص جواب الإمام الكاظم عليه السلام. قال: لا، يعني لا يتيمم، بل يشتري. قد أصابني مثل ذلك. يعني أنا مرة من المرات مسافر، صار عندي نفس الحالة، لم أجد ماء ووجدت الماء بثمن مضاعف. قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت، وما يسوءني بذلك مال كثير. يعني أنا ما أحزنت لأن اشتريت الماء الرخيص بمال كثير. في نسخة: وما يسوءني، يعني ما يضبي أن أشتري ماء الوضوء بمال كثير. وفي نسخة أخرى: وما يسرني بذلك مال كثير. وما يسرني يعني ما يفرحني بقاء المال مقابل التيمم، لا، اللي يفرحني بالعكس أن أشتري ماء وأتيمم وأتوضأ، أولى منين؟ أولى من أحافظ على أموالي الكثيرة، وماذا يصدر مني؟ ويصدر مني تيمم. فصرف المال لا يسوءني، وإبقاء المال لا يسرني. إذن الإمام عليه السلام أمر بشراء الماء بثمن مرتفع والوضوء، لأن هو نفسه فعل هكذا. هو نفسه في بعض سفراته احتاج إلى ماء للوضوء ولم يجد ماء، فاشترى ماء بأضعاف ثمنه وتوضأ وقال: أنا مسرور بذلك. وذهاب هذا المال الكثير لماء الوضوء لم يحزنني أبدا. هذا النص لو مو نص، هذا النص معناها لو اشترينا الماء بسعر مرتفع، هذا ضرر لو مو ضرر؟ ضرر. نقيصة في المال لو مو نقيصة في المال؟ نقيصة في المال، ولكن النص مقدم على الضرر، كما قال المحقق رحمه الله في المعتبر ردا عليه، من ردا على الشافعي قال له قبل قليل بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص. هو المقصود من النص، شنو المقصود من النص؟ رواية صفوان عن الإمام الكاظم عليه السلام. ثم قال: نعم، لو كان الضرر مجحفا بالمكلف انتفى بأدلة نفي الحرج لا دليل نفي الضرر. يقول: نعم، إذا كان شراء الماء بسعر مضاعف مجحف في المكلف، المكلف يقول: أنا مسافر، وراي نفقة، وراي مصاريف، وراي سفر طويل، إذا كل ما أحتاج ماء أشتري بعشرة دنانير وعشرين دينار وأنا وراي سفر، هذا شي سبب لي حرج. والنص القرآن يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأنتوا قاعد تقولوا لي الإمام عليه السلام أمر بمن؟ في رواية صفوان بمن أمر؟ بشراء الماء. إذا اشتريت ماء يصيب لي حرج، وأنتم تقولون أن رواية صفوان تلغي الضرر، لأن رواية صفوان تدري أن شراء الماء بأكثر من ثمنه ضرر ونقص، تدري، مع ذلك شو تقول؟ اشتري. فماذا أصنع؟ نقول له: إذن لا تشتري لقاعدة نفي الحرج، بس ما نقدر نقول لك لا تشتري لقاعدة نفي الضرر، لأن رواية صفوان ناظرة إلى الضرر وتقول: شبيه هذا الضرر؟ هذا الضرر خليه يتوقف الآن، عند الوضوء أهم. منعت من جريان قاعدة نفي الضرر، فما نقدر نقول لك لقاعدة نفي الضرر لا تشتري ماء للوضوء، بس شو نجيب لك؟ قاعدة نفي الحرج. نعم، لو كان الضرر مجحفا بالمكلف انتفى بأدلة، يعني انتفى الضرر بأدلة نفي الحرج لا دليل نفي الضرر، فنفي الضرر المالي في التكليف لا يتحقق إلا إذا كان تحمله حرجا. أما إذا ماكو حرج وأكو ضرر، الرواية قاعد تقول هذا الضرر منفي، لا تعملون به، لا تعتبرون أكو ضرر، لأن الإمام أمر بشراء الماء وإن كان ضرريًا، والنص مقدم على القاعدة كما قال المحقق رحمه الله في المعتبر. بقي إشكال يوم السبت إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على
أحسنتم.